بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور. هذا هو الفصل الخامس في باب الأوامر، وهذا الفصل يبحث في مسألة الضد. فإذا دل دليل مثلا على وجوب إزالة النجاسة من المسجد، خب هذا هل يقتضي حرمة الصلاة؟ الصلاة تكون محرمة حينئذ، فالأمر بالإزالة يقتضي حرمة ضدها، ضد الإزالة، الصلاة مثلا، الدرس مثلا، النوم مثلا، يقتضي حرمة هذه الأضداد أو لا؟ هذه المسألة في الحقيقة هي من المباحث الدقيقة. والمصنف رحمة الله عليه جعل مباحث هذه المسألة في أربعة أمور وخاتمة. قبل أن أفهرس هذه الأمور الأربعة، هناك أمر أشير إلى أمر المصنف أهمله، تركه: هوية هذه المسألة. ما هي هوية هذه المسألة؟ هل أن هذه المسألة هي مسألة أصولية، أم أنها مسألة فقهية، أو أنها من مبادئ المسائل الأصولية؟ يعني نحن في هذه المسألة نريد أن نعرف الأحكام لبعض أفعال المكلفين، فمثلا الصلاة ما هو حكمها، هكذا نحدد حكم الصلاة، نبحث عن حرمة هذا الفعل ذاك الفعل، فتكون مسألة. إذن مسألتنا تبحث عن أحكام هذه الأفعال، الحرمة في هذه الأفعال اللي نسميها بالضد، هكذا. أو لا نقول أنها من مبادئ المسائل الأصولية. مبادئ المسائل الأصولية كيف؟ باعتبار أنه عندنا مسألة تقول أن النهي عن الشيء يقتضي فساده، فنحتاج أن نثبت وجود نهي متعلق بالصلاة، وحينئذ هذا يؤدي إلى فساد الصلاة، لأن النهي يؤدي إلى الفساد والبطلان. حينئذ كيف نثبت وجود نهي عن الصلاة؟ مسألتنا هذه مسألة الضد تثبت لنا وجود النهي في الصلاة، لأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضدها اللي هو الصلاة. فتكون هذه المسألة من المسائل، من المبادئ التي تحتاجها بعض المسائل الأصولية الأخرى، هكذا. أو لا نقول هي مسألة أصولية أساسا، لأن هذه المسألة تريد أن تعطينا نتيجة، وهذه النتيجة اللي هي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا، وهذه النتيجة تدخل في استنباط أحكام شرعية متعددة، نستنبط منها حرمة الصلاة، حرمة الدرس، نستنبط منها حرمة النوم وما شابه ذلك. فأي هذه الاختيارات؟ إذا قلنا هي مسألة أصولية، حينئذ هل هي مسألة عقلية ومن المباحث العقلية في علم الأصول، أو أنها مسألة لفظية ومن مباحث الألفاظ؟ المصنف ما بحث، والمشهور يذهبون إلى أنها مسألة أصولية كما أنها من المسائل العقلية في علم الأصول. المصنف رحمة الله تعالى عليه مباشرة نوع مباحث هذه المسألة إلى أربعة أمور ثم خاتمة. في الأمر الأول تحدث عن مصطلحين في عنوان هذه المسألة. في الأمر الثاني بحث الضد العام، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عن الضد الخاص، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. في الأمر الثالث بحث الضد العام، وفي الأمر الرابع بحث عن ثمرة هذه المسألة، هل هناك ثمرة فقهية عملية أو لا. هذه هي أمور أربعة. وبعد ذلك بحث الخاتمة التي بحث فيها مبحث الترتب، وهو من المباحث المهمة. إذن لب البحث في هذه المسألة، المبحث الأساس، هو المبحث الثاني والأمر الثاني والأمر الثالث. الأمر الأول مقدمة، والأمر الرابع بحث الثمرة. خب، الأمر الأول يشتمل على تفسير مصطلحين واردين في عنوان هذه المسألة. هذه المسألة عنوانها هكذا: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فتلاحظون أن هذا العنوان يشتمل على عدة مصطلحات: أمر، شيء، اقتضاء، نهي، ضد. نحتاج من هذه المصطلحات الخمسة إلى مصطلحين، يعني نحتاج أن نفسرهما. المصطلح الأول هو الاقتضاء، والمصطلح الثاني هو الضد. هذه هي النقطة الأولى التي سوف نتحدث عنها الآن في هذا الأمر الأول، تفسير هذين المصطلحين. الاقتضاء هو المصطلح الأول الذي يحتاج أن نفسره. كلمة الاقتضاء لها مفهوم عام، يقتضي يعني يستوجب، وهذا المعنى هو المقصود في المقام، لأن هذه الكلمة لها معنى ظاهر غير يستوجب، وهو يستلزم، ونحن لا نريد هذا المعنى الظاهر عرفا من هذه الكلمة، الاستلزام، أبدا. نريد معناها اللغوي اللي هو الاستجاب، يستوجب، يقتضي يعني يستوجب. ليش نفسر كلمة الاقتضاء بهذا التفسير؟ وذلك لأنه هناك احتمالات متعددة في مسألتنا، وبعضها أقوال في مسألتنا، ونحن نريد من العنوان في مطلع هذه المسألة أن يشمل جميع تلك الأقوال، بل يشمل جميع تلك الاحتمالات والوجوه، ولا يستثني قولا ولا يستثني وجها. توضيحه: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الاحتمال الأول هو أن هذا الاقتضاء اقتضاء بنحو العينية، يعني أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن الضد، هو عين النهي عن الضد، عينه نفسه. والاقتضاء بنحو العينية، العينية تارة تكون عينية مفهومية وأخرى تكون عينية مصداقية. عينية مفهومية يعني أكو ترادف بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، شلون أكو ترادف بين الإنسان والبشر، كذلك الأمر بالشيء والنهي عن الضد مترادفة، هاي عينية مفهومية. وأكو عندنا عينية مصداقية، يعني أن الأمر بالشيء والنهي عن الضد يصدقان على مصداق واحد. هناك مصداق للأمر بالشيء هو بنفسه مصداق للنهي عن ضده، عن الضد. مصداق أزل هو بنفسه مصداق لقوله لا تترك الإزالة. تلاحظون كيف؟ إذن تارة ندعي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بنحو الاقتضاء العيني، هذا إلا شقين: إما عينية مفهومية وإما عينية مصداقية. طبعا العينية المفهومية يعني أن الأمر بالشيء والنهي عن الضد مترادفان، لم يدعها أحد في الضد الخاص وكذا في الضد العام. طبعا هذا المصطلح المفروض راح يجينا لاحقا، مصطلح الضد الخاص والضد العام. الضد الخاص الصلاة والدرس والنوم والمجالسة والمفاكهة، كل هذه الأفعال الوجودية اللي هي أضداد وجودية للإزالة. والضد العام هو ترك الإزالة، الضد العدمي ترك الإزالة. الترادف والعينية المفهومية لم يدعها أحد لا في الضد الخاص ولا في الضد العام. أصلا ما يصير في الواحد يجي يقول أكو ترادف بين هذين المفهومين، الأمر بالشيء والنهي عن ضده، مفهوم الأمر بالشيء ومفهوم النهي عن ضده مترادفان. هذا ما معقول، لا يعقل ذلك، لأن الأمر بالشيء له مفهوم إيجابي، النهي عن الضد مفهومه سلبي، شلون يصير ترادف بينهما؟ ما يمكن. لم يدعيها أحد. لكن العينية المصداقية، يعني أن مصداق الأمر بالشيء هو بنفسه مصداق للنهي عن ضده، هذا ادعاها، هذه العينية ادعاها بعض الأصوليين في الضد العام كما سيأتي إن شاء الله في الأمر الثالث. قالوا نعم، أن هناك مصداق واحد خارجي ينطبق عليه الأمر بالشيء، يعني أزل ينطبق عليه، وهو بعينه لا تترك الإزالة، يعني يصدق عليه أيضا النهي عن ترك الإزالة. هاي في الضد العام. أما في الضد الخاص لم يدعه أحد. لا ضير أن يدعي شخص ما أنه لدينا مفهومان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أزل مفهومه إيجابي، لا تترك الإزالة مفهومه سلبي. لا ضير أن يأتي أحد ويدعي أن مصداقيهما واحد، يصدقان على فعل واحد، لا ضير في ذلك. خب، هذا الاقتضاء الأول نسميه اقتضاء بنحو العينية، وقصدنا إذن الاقتضاء بنحو العينية المصداقية. خب، نحن نريد من الاقتضاء معنى يشمل الاقتضاء العيني المصداقي، هذا واحد، هذا الاحتمال الأول، الوجه الأول، ويمكن أن يكون قولا هذا. الوجه الثاني، أو يمكن أن نقول أنه قول ثاني، الاقتضاء بنحو الجزئية، أن نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني أن الأمر بالشيء يتضمن في داخله النهي عن الضد، جزء من مدلوله النهي عن الضد. هكذا عندما يقول أزل النجاسة، هذا أزل النجاسة له مدلول، جزء من هذا المدلول والمعنى هو النهي عن الضد. أزل هذا أمر بالإزالة. مما يتركب الأمر، خب، هناك مبنى يفسر الوجوب بأنه طلب زائدا نهي عن الترك، إذن يشتمل على مركب من عنصرين، طلب هذا واحد، وعنصر ثاني النهي عن الترك، هذا هو الوجوب، لأن الاستحباب أيضا طلب، الاستحباب أيضا طلب، لكنه فيه ترخيص في الترك، بينما الوجوب طلب ونهي عن الترك. فإذا جزء الأمر، جزء مفاد الأمر ومعنى الأمر ومفهوم الأمر، جزءه النهي عن الترك، وبالتالي أزل هذا أمر يشتمل على طلب الإزالة من المكلف وعلى نهيه عن ترك الإزالة، نهيه عن ترك الإزالة. فحينئذ يكون النهي عن الضد، وهو ترك الإزالة. ترك الإزالة ضد للإزالة. النهي عن ترك الضد هو جزء من مدلول الأمر، جزء من معنى الأمر. وهذا يعني أن الأمر بالشيء يقتضي بنحو الجزئية وبنحو التضمن، وجود ضمنه وجزء منه، النهي عن الضد. وهذا الوجه الثاني للاقتضاء، الاقتضاء بنحو الجزئية والتضمن، هذا الوجه الثاني. وهذا القول الثاني إنما يتصور ويتعقل في الضد العام، يعني أن الأمر بالإزالة يتضمن جزء منه، قل جزء منه، النهي عن ترك الإزالة، ولا يأتي في الضد الخاص. فإن الأمر بالإزالة لا يتضمن النهي عن الصلاة، ليس جزء من مفهوم الإزالة، الأمر بالإزالة، النهي عن ترك الصلاة. إذن عنوان هذه المسألة لابد أن يشمل أيضا الاقتضاء، أن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده بنحو الجزئية، لابد أن يشمل هذا النحو الثاني من الاقتضاء، الوجه أو القول الثاني أيضا، كما أنه لابد أن يشمل نحوا ثالثا من الاقتضاء، وجها ثالثا، قولا ثالثا من اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد، وهو الاقتضاء بنحو اللزوم. الاقتضاء بنحو اللزوم له نحوان، له نوعان، له قسمان. هو إما ينشأ من التلازم، وإما ينشأ من المقدمية. الاقتضاء بنحو اللزوم تارة يكون منشأه التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد، هناك تلازم بينهما، هناك تلازم بينهما. إذا جاءني أمر بالإزالة، بمجرد أن أسمع ذلك الأمر بالإزالة أزل، مباشرة يأتي إلى ذهني نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة أو نهي عن ترك الإزالة، أيهما كان. لأن هذا يمكن أن نلتزم به بالضد الخاص، ويمكن أن نلتزم به بالضد العام. مجرد أن أسمع، مجرد أن أفهم وجود أمر بالإزالة، سواء كان ذلك الأمر بدليل لفظي أو بدليل عقلي، بمجرد أن يصل إلى ذهني صورة الأمر بالشيء، مباشرة أفهم وجود نهي عن الصلاة. طلب الشيء يوجد بينه وبين النهي عن ضده، أو قل هذا النهي عن ضده نقدر نستبدله، لأن المصنف عنده النهي هو طلب الترك، فنقدر نوخر النهي عن الضد ونخلي بمكانها طلب ترك الضد. طلب الشيء من جهة وطلب ترك الضد من جهة أخرى يوجد بينهما تلازم قوي جدا، وهو الذي نسميه تلازم بين بالمعنى الأخص. وبالتالي هذه الدلالة دلالة عرفية، ما دل على وجوب الشيء، ما دل على الأمر بالشيء، فإنه يدل بنفس القوة على النهي عن ضده. ما دل على طلب الشيء يدل على طلب ترك الضد، نسمي هذا بالتلازم، الاقتضاء بنحو اللزوم من جهة التلازم. هذا واحد، هذا القسم الأول من اللزوم، منشأه التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد، وهذا أحد الأقوال في المسألة وأحد الوجوه لإثبات الاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. هذا هو القسم الأول من اللزوم. والقسم الثاني من اللزوم. الاقتضاء بنحو اللزوم هو من جهة المقدمية، فإنه هناك وجه يقول أن ترك الضد يعني ترك الصلاة هو مقدمة لفعل الإزالة، ومقدمة لفعل الإزالة، وبالتالي لا بد أن تترك الصلاة، يجب عليك أن تترك الصلاة حتى تأتي بالإزالة الواجبة، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة، ومقدمة الواجب واجبة، إذن ترك الصلاة واجب، إذن فعلها هو حرام. هذا إن شاء الله راح نفصله، هذا نسميه بدليل المقدمية. هذا أيضا من أنحاء اللزوم، هذا اقتضاء، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ومنشأ ذلك أن ترك الضد مقدمة من جهة المقدمية، هذا أيضا لزوم، هذا تلازم. هنا لا نقول بالعينية، ليس النهي عن الضد عين الأمر بالشيء، ولا نقول بالجزئية، ليس ترك الضد، ليس النهي عن الضد هو جزء من الأمر بالشيء من مدلوله، كلا ولا، وإنما هناك تلازم، لا هو عينه لا هو جزءه، وإنما هو لازم له. وهذا التلازم وهذا اللزوم منشأه إما التلازم اللفظي، التلازم قل لا تقول التلازم اللفظي، قل التلازم البين بالمعنى الأخص، هكذا هناك تلازم بينهما، وهذا التلازم عرفي، وما فما دل على الأول يدل على الثاني، أو من جهة أن الثاني مقدمة للأول، يعني أن ترك الضد هو مقدمة لفعل المأمور به. إذن نحن نريد من عنوان هذه المسألة أن يشمل كل هذه الوجوه والأقوال للقول بالاقتضاء، سواء كان القول بالاقتضاء على أساس العينية، على أساس الجزئية، على أساس اللزوم، مو مهم عندنا، لابد أن يشمل عنوان هذه المسألة كل هذه الأنحاء، كل هذه الوجوه، كل هذه الأقوال. إذن نحن نريد أن نعمم في مصطلح الاقتضاء، وخليناه بمعنى الاقتضاء بمعناه اللغوي اللي هو يستوجب، وليس المقصود من الاقتضاء ما هو الظاهر العرفي له. ظاهر العرفي له هو التلازم، هو اللزوم، الاستلزام، لا مو هذا مقصودنا، احنا نريد فد معنى يشمل كل هذه الأقوال والوجوه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الأمر الأول هو تفسير كلمة الضد، مصطلح الضد. الضد في علم المنطق، في علم المعقول، شيء مختلف تماما عن النقيض. الضد المنطقي، الضدان المنطقيان هما أمران وجوديان، يستحيل وجودهما معا، لكن ارتفاعهما قد يكون ممكنا قد يكون مستحيلا، لأنه إذا كان ضدين لهما ثالث أمكن ارتفاعهما ويوجد بدلا عنهما الثالث، وإذا كان ضدين لا ثالث لهما استحال أن يرتفعا معا، لابد أن يوجد واحد منهما. هذا معنى الضد المنطقي، أمران وجوديان، مثل الألوان السواد والبياض، السواد والإحمرار، وهكذا. وأما النقيض المنطقي فهو عبارة، النقيضان المنطقيان عبارة عن الأمرين، هما أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، يستحيل وجودهما معا ويستحيل ارتفاعهما معا، لابد يوجد أحدهما ويرتفع الآخر. في عنوان هذه المسألة عندما نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما هو المقصود من الضد؟ هل المقصود الضد المنطقي؟ الجواب لا، الاصطلاح الأصولي يقصد بالضد هو شيئان يوجد بينهما تعاند تنافي، سواء كان أحدهما، سواء كان كلاهما وجوديًا أو كان أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا. يعني سواء كان من الضد المنطقي أو كان من النقيض المنطقي. المقصود من الضد في الاصطلاح الأصولي يشمل النقيض المنطقي. مطلق ما بينه وبين المأمور به تعاند وتنافي. الأمر بشيء يقتضي النهي عن ذلك الشيء الذي يعاند المأمور به وينافي المأمور به. هسه سواء كان هذا الضد وجوديا أو كان عدميا، الإزالة هي المأمور بها، ضدها مرة يكون وجودي مثل الصلاة، نسميه بالضد الخاص للإزالة، هذا مصطلحنا بعد، الضد الخاص للإزالة، الأفعال الوجودية، المعاند الوجودي للمأمور به، الصلاة، الصلاة ضد للإزالة المأمور بها، ولها ضد عدمي اللي هو ترك الإزالة، الإزالة ضدها العدمي، لها ضد عدمي وهو عدم الإزالة، ترك الإزالة اللي هو الضد العام، وترك الإزالة عدم الإزالة حسب الاصطلاح المنطقي هو النقيض. إذن الضد الوجودي هو الصلاة، وهو في المصطلح المنطقي ضد، والضد العدمي هو ترك الإزالة، وهو الضد الخاص هنا، وهو في المصطلح المنطقي نقيض. نحن في هذه المسألة نريد أن نبحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص اللي هو الضد المنطقي، وهل يقتضي هذا النهي، هذا الأمر بالشيء، النهي عن ضده العام اللي هو النقيض المنطقي، هل يقتضي ذلك أم لا؟ لو أمرنا المولى بالإزالة هل هذا يقتضي أنه ينهانا عن الصلاة؟ هل هذا يقتضي أنه ينهانا عن ترك الإزالة أو لا؟ وبالتالي إحنا يوجد لدينا بحثان، بحث عن دلالة الأمر بالشيء، عن استلزام الأمر بالشيء، عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد الخاص اللي هو الضد المنطقي، وللنهي عن الضد العام اللي هو النقيض المنطقي. هذان بحثان مختلفان، ولذلك المصنف راح يسوي لنا أمر يرتبط ببحث الضد الخاص وهو الأمر الثاني، والأمر الثالث يرتبط ببحث الضد العام. هذا هو تمام الكلام في الأمر الأول. قال قدس سره فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور. الأول، الأمر الأول، وفيه نقطتان. النقطة الأولى، هذا الأمر الأول فيه نقطتان. النقطة الأولى تبحث عن مصطلحين في العنوان. المصطلح الأول هو الاقتضاء نفسره، والمصطلح الثاني هو الضد. أما المصطلح الأول، الاقتضاء في العنوان، في عنوان المسألة يقتضي، أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم، يشمل الثلاثة. يعني نريد من الاقتضاء فد معنى ومفاد يشمل هذه الثلاثة كلها، هكذا. وهذا هو المقصود بالاقتضاء لغة، يعني يستوجب. المهم هسه قد واحد يقول مو المقصود اللغة، المهم إذا مو مقصودنا اللغة فد معناه يشمل الثلاث، وليس المقصود هو الظاهر العرفي من الاقتضاء اللي هو الاستلزام. الاقتضاء في عنوان المسألة أعم، يشمل ثلاثة أمور، ثلاثة أنحاء للاقتضاء، من أن يكون هذا الاقتضاء بنحو العينية، يعني معنى الأمر بالشيء والنهي عن ضده معنى واحد، لكن بنحو المصداق، لأن العينية مرة تكون عينية مفهومية، خو هذا ما حد قال بي، لكن عينية مصداقية، يعني الأمر بالشيء والنهي عن ضده لهما مصداق واحد. أو الجزئية، أو بنحو الجزئية، الاقتضاء بنحو الجزئية، يعني بنحو التضمن، بنحو الجزئية، يعني أن النهي عن الشيء هو جزء وضمن في الأمر، في مفاد الأمر بالشيء. الأمر بالشيء يتضمن النهي عن الضد، عن الضد العام. أو ثلاثة، أو اللزوم، الاقتضاء بنحو اللزوم من جهة التلازم. هذا الاقتضاء بنحو اللزوم له نحوان، إما لزوم من جهة التلازم أو لزوم من جهة المقدمية. لزوم من جهة التلازم بين وبين، بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر. التلازم يعني الاقتضاء، لماذا يثبت اقتضاء بين الأمر والنهي؟ لوجود ملازمة بينهما، بين الأمر بالإزالة وبين النهي عن الصلاة، من جهة التلازم، لأجل اللزوم، لأجل التلازم، لأجل لزوم ناشئ من هذا التلازم. تلاحظ كيف الاقتضاء بنحو اللزوم لأجل هذا اللزوم الذي نشأ بسبب هذا التلازم، بين من ومن؟ بين طلب أحد الضدين اللي هو الإزالة، بين طلب الإزالة وطلب ترك الآخر. هذا تعبير عن النهي عن الضد، لأن المصنف كما سيأتي النهي عند طلب الترك، هذه حقيقة النهي، على خلاف ما ذهب إليه المتأخرون بعده، حيث فسروا النهي بالزجر، هو يفسر النهي بطلب الترك، وطلب بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الضد الآخر، يعني النهي طلب الترك، يعني النهي عن الضد الآخر اللي هو الصلاة. هذا النحو الأول من اللزوم. النحو الثاني من اللزوم المقدمية، هي المقدمية هذه معطوفة على التلازم، يعني من جهة المقدمية، يعني بمعنى، يعني لماذا يوجد تلازم بين الأمر، لماذا يوجد اقتضاء لزومي بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد؟ لأن ترك الضد هو مقدمة لفعل المأمور به، كما سيأتي إن شاء الله، مقدمة لفعل المأمور به، وبالتالي يكون ترك الضد واجبا، إذن فعله يكون حراما، فهو منهي عنه، إن شاء الله سيأتي هذا، أو المقدمية على ما سيظهر. هذه النقطة الأولى. هسه ليش عممنا؟ لأننا نحن نريد عنوانا يشمل جميع الأقوال، كما أن المراد، هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية في هذا الأمر الأول هي أن المراد بالضد ها هنا في مسألتنا، مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، هو مطلق المعاند والمنافي، هذا مقصودنا. الضد يعني المعاند، يعني المنافي، ضدان بينهما تعاند، بينهما تنافي، وجوديا كان أو عدميا. وجوديا مثال الصلاة، فإنه ضد وجودي للإزالة، الصلاة بالنسبة للإزالة. أو عدميا معناه مثاله ترك الإزالة بالنسبة للإزالة، ترك الإزالة هذا ضد عام بالنسبة إلى الإزالة اللي هي مأمور بها. فهل أن فهل أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة؟ إذن كلمة الضد تشمل الاثنين معا، وبالتالي راح يوجد لدينا بحث عن الضد الخاص وبحث عن الضد العام. انتهى الأمر الأول. الأمر الثاني في الحقيقة هو بحث الضد الخاص. في بحث الضد الخاص لابد أن ينصب هذا البحث على أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ بأي نحو من الأنحاء المتقدمة للاقتضاء؟ هل هناك اقتضاء بنحو العينية؟ الأمر بالشيء يقتضي بنحو العينية النهي عن ضده. هل هناك اقتضاء بنحو الجزئية؟ هل هناك اقتضاء بنحو اللزوم؟ الأمر بالإزالة هل يقتضي بأحد هذه الأنحاء الثلاثة النهي عن ترك الصلاة؟ إذن نحن لابد، كان المفترض أن نبحث، نحن المفترض بالنسبة لنا أن نبحث عن الاقتضاء بأي واحد من الأنحاء الثلاثة المذكورة. ولكن يقول المصنف عندما ندقق النظر في جميع الأنحاء والوجوه سنجد أن أهم مسلكين لإثبات الاقتضاء المذكور بين الأمر بشيء وبين النهي عن ضده هما مسلكان ثابتان في اللزوم، يعني الاقتضاء بنحو اللزوم، إما من جهة المقدمية وإما من جهة التلازم. أهم مسلكين هما مسلك المقدمية ومسلك التلازم، كما أن ولذلك سوف نقتصر بالبحث على هذين المسلكين. سنبحث هل يوجد اقتضاء لأن ترك الضد يمثل مقدمة للإتيان بالمأمور به، وهل يوجد اقتضاء الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لأجل وجود التلازم. هذان هما المسلكان المهمان، ولكن عمدة القول بالاقتضاء هو بالبناء على مسلك المقدمية، ولذا المصنف سيقدم الكلام عن هذا المسلك. مسلك المقدمية يفترض لإثبات هذه القاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يفترض ثلاثة خطوات أو قل ثلاثة مقدمات حتى نصل إلى هذه النتيجة. إذا إجانا أمر بالإزالة لكي نقول أن الصلاة منهي عنها حرام، نحتاج أن نمر بثلاثة خطوات، وهذه الخطوات الثلاثة تمثل الدليل على القاعدة التي نتحدث عنها. الخطوة الأولى، المقدمة الأولى، هي أن ترك الصلاة، ترك ذاك الضد، هو مقدمة لفعل المأمور به. هاي الخطوة الأولى، باعتبار أن الإزالة حتى تتحقق خارجا لابد أن أترك الصلاة. أنا في هاي البرهة الزمنية الواحدة ما أقدر هم أزيل هم أصلي، إذن حتى أزيل لابد أن أترك الصلاة، فإذن فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، وعليه قل ترك الصلاة، قل عدم الصلاة، عدم الضد، ترك الضد هو مقدمة للمأمور به، لفعل المأمور به، لفعل الإزالة. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المقدمة الثانية، إذن عدم الصلاة، ترك الصلاة واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة، الإزالة واجبة، ومقدمتها بحسب الخطوة الأولى كانت هي ترك الصلاة، إذن ترك الصلاة واجب. الخطوة الثالثة، إذا كان ترك الصلاة واجب إذن فعل الصلاة حرام، فعل الصلاة حرام، فعل الصلاة ضد عام لعدم الصلاة لترك الصلاة، ضد عام لترك الصلاة. ترك الصلاة واجب، فإذا كان ترك الصلاة واجب إذن الضد العام لترك الصلاة اللي هو فعل الصلاة يكون حراما، يكون حرام. هذا كيف نثبته؟ هذه الخطوة. طبعا الخطوة الثانية هذا إثباتها يكون تقدم في الفصل السابق في المسألة الرابعة، في الفصل الرابع. أما فهناك هو نأخذها أصل مسلم من الفصل الرابع. وأما الخطوة الثالثة هذا الآن نأخذها أم أصل مسلم، لأن راح نبحث بالأمر الثالث، بحث الضد العام. إذا وجب شيء حرم ضده العام، فتبقى عندنا الخطوة الأولى والمقدمة الأولى، أن ترك الصلاة هو مقدمة لفعل الإزالة، يعني عدم الضد هو مقدمة لفعل المأمور به اللي هو ضده. هذا نحتاج نبحث. وفي الحقيقة هذا المسلك مسلك المقدمية إنما سمي بمسلك المقدمية اعتمادا على هذه الخطوة الأولى، والخطوة الأولى هي أهم خطوة في هذا المسلك، إذا تمت باقي الأمور يقع الحديث عنها، وإلا فلا. ولابد أن نرى ما هو الدليل الذي يمكن التمسك به في هذه في هذا المقام لإثبات هذه الخطوة الأولى. إن شاء الله يأتي هذا في يوم غد، خلي أطبق هذا المقدار. قال الثاني، الأمر الثاني، إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة؟ إحنا نريد نثبت الاقتضاء بأي نحو من الأنحاء، الاقتضاء بنحو العينية، بنحو الجزئية، بنحو اللزوم، أيا كان. إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه، إلى الاقتضاء بالخاص، قالوا بالاقتضاء الثلاثة تركه وبدأ بالاستدلال لإثبات المقدمة الأولى، أو قل الخطوة الأولى اللي هي اللي تقول بالمقدمية. إن شاء الله يأتي الحديث في الدرس القادم عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.